أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت بقية من البحث السابق، وهو ما أشكل في تصور الواجب التعييني الموسع، إذ أفيد في الإشكال أن الواجب إذا كان موسعا فالتخيير فيه تخيير شرعي، الوجوب وجوب تخييري وليس تعييني، وهو خلف كون التقسيم للواجب المعين في الموسع والمضيق. توضيح ذلك أن يقال بأن الموسع الذي يسع أكثر من حصة طولية من حصص الواجب يستلزم حينئذ وجوب تخييري يرتبط بقطعات الزمان، فإذا كان الزمان في الموسع يتسع لحصتين أو لفردين فهذا يعني أن الوجوب وجوب تخييري بين الحصتين، الحصة الواقعة في الزمن الأول والحصة الواقعة في الزمن الثاني، ويصبح وجوب الأولى يجوز تركه للإتيان بالثانية، والثانية مقيد وجوبها بأن لا يكون قد أتى بالأولى، وهذا هو التخيير الشرعي، فيصبح الوجوب وجوب تخيير حينه. وهكذا الأمر إذا كان الزمان يتسع لأكثر من حصتين يأتي فيه نفس الكلام في البيت. وعليه فالموسع هو الوجوب التخييري وليس شيئا آخر. إن قيل نحن نلتزم بوجود التخيير في المقام، لكن ما نلتزم به هو التخيير العقلي، والتخيير العقلي لا ينافي كون الوجوب تعييني، إذ ما أكثر الوجوبات التعيينية التي تنصب على عنوان كلي قابل للانطباق على مصادق عديدة في الخارج. سواء أفراد عرضية أو طولية. قيل أليس قد أخذ الزمان في الموسع قيدا من قبل الشارع من الحد الفلاني، أي من الزوال مثلا، إلى الحد الآخر الذي هو الغروب في المثال، وهو زمان يتسع لأكثر من فرط طوله، فلا محالة يقطع الزمان بحسب الملازمة مع ما أفاد الشارع إلى قطعات تقتضي أن كل 5 دقائق تتسع لفريضة مثلا أمر بها بين الحدين وأخذ في الدليل الشرعي ما بين الحدين، حد المبدأ وحد المنتهى يقتضي التقييد الشرعي. وإذا كان الأمر كذلك فكل 5 دقائق تتسع لصلاة الظهر مثلا هي مرادة للمولى، وهذا يعني أخذ الزمان شرعا في الأفراد بالملازمة الشرعية. وعليه فالتخيير تخيير شرعي وليس تخييرا عقليا حتى لا ينافي تعيينية الوجوب. هذا الكلام أجيب عليه في كلام بعض المحققين وأهمل في كلام البعض الآخر، أهمل الإشكال والجواب يعني. وقد أجاب عليه المحقق الإصفهاني بإصطلاحاته الفلسفية، إذ أفاد ما خلاصته أننا طارة ننظر إلى الحركة الزمانية ما بين الزوال والغروب حركة قطعية، وأخرى ننظر إليها حركة توسطية. إذا نظرنا إليها حركة قطعية لزم ما قلت في الإشكال، وأما إذا نظرنا إليها حركة توسطية فإنه لا يلزم. توضيح ذلك أننا طارة ننظر إلى كل 5 دقائق منفصلة عن الأخرى وهي تتسع لفريضة من فرائض الصلاة، وكأن 5 دقائق الأولى قد أخذها الشارع للفرد الأول من أفراد الصلاة الطولية، 5 دقائق الثانية للفرد الثاني وهكذا. فلوحظت قطعات الزمان من قبل الشارع، حينئذ لا محالة سوف يصبح الوجوب وجوب تخييري من قبل الشارع وهو ينافي تعيينية الوجوب. أما لو قلنا بأن الشارع الذي أخذ الحدين أي الحد الأول اللي هو الزوال والحد الثاني اللي هو الغروب ولاحظ ما بينهما حركة متوسطة، بمعنى أن الزمان الواقع بين الحدين لا بد وأن توقع فيه طبيعي الصلاة، هذا الزمان يتسع لأكثر من فرد من أفراد طبيعة الصلاة، لكن ما يطلبه المولى هو فرد واحد. قطعات الزمان التي يحتاج إليها كل فرد وكل حصة من حصص الصلاة اللي هي 5 دقائق لم تؤخذ، وإن كانت ضرورة ظرفية بمعنى أن الصلاة بحاجة إلى هذه 5 دقائق لكي تقع، بحيث بدون الزمان لا تقع. كونها ظرف للصلاة شيء 5 دقائق، وكون الشارع قد قيد بها شيء آخر. ومن الوضوح بمكان أنه في الموسع المرحوظ هو الحركة التوسطية وليس الحركة القطعية، وأنا أتي بشاهد له على ذلك. أي 5 دقائق لو أنها كانت حركة قطعية لكان علينا أن نحتسب 5 دقائق الأولى من بداية الزوال إلى انقضاء 5 دقائق، بينما في الموسع بالوجدان الشارع لا يطلب ذلك. الشارع يطلب الإتيان بفرد من أفراد الصلاة ما بين الزوال والغروب، تستطيع أن تأتي به بعد مضي 3 دقائق من أول الوقت، بعد مضي 2 دقيقة من أول الوقت. لو كان الشارع بالملازمة المذكورة في الإشكال قد أخذ قطعات الزمان بدءا بالحد الأول لكان لا يمكنك أن تبدأ بصلاة الزوال بعد مضي 3 دقائق، عليك أن تنتظر مضي القطعة لتبدأ، لأنه بعد 3 دقائق غير مأمور بها بحزب الفرض بناء على هذا الإشكال. وهذا منبه وجداني برهاني، نستطيع صلغه برهانيا بناء على ما ذكره المستشكل، ولم أعرفه أصلا أول من استشكل، لأن إشكال مدرسي هذا موجود في الكلمة. نعم، ما أجاب به المحقق الإصفهاني كان يمكن تجنب الإصطلاح الفلسفي فيه، لأن ما أفاده يعود بلغة الأصولي إلى القول بأن الواجب الموسع لم يذكر فيه إلا وجوب الإتيان بالصلاة ما بين طلوع الشمس، طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، صلاة الصبح صارت الآن، بينما في الزمان الذي بين الحدين لم يتدخل الشارع، ترك الزمان من جهة الإيقاع في أي آن من آناته ظرفا. يعني إذا جاوزنا الحدين في داخل الحدين يمكن أن يأتي ب20 صلاة صبح، لم يقيد المولى. وهذا يعني أن التخيير ليس تخييرا شرعيا، والصحيح ما أفاده غير واحد من المحققين ومنهم الشهيد الصارق أن مثل هذه الأشكالات لم يكن ينبغي التعرض لها، ولذلك أعرض عنها أصلا.
يعني التخيير هم بحاضر الزمان ولا نفس الواجب؟
لا، المربوط بقطعات الزمان
هذا اسمه
تخيير. طبعا شو لك إذا قيد بال إذا قيد ب5 دقائق الأولى، قيد ب5 دقائق الثانية الفرد الثاني، وقيد وكذا من قبل الشارع مقيدة.
هذا الاصطلاح اسمه واجب تخيير.
طبعا هيك بيصير، بيصير وجوب تخيير شرعي، لأن الشارع خيرك بين عدة مصادق مرتبطة بأزمنة محددة. يعني ائتي إما بالصلاة في 5 دقائق الأولى، وإما بها في 5 دقائق الثانية، وإما بها في 5 دقائق الثالثة. هذا معنى، ولذلك أنا فسرت بالملازمة لأنه لم ينصص على هذا. لكن لازم هذا الإشكال هذا. طبعا نفس الشيء، الوجوب وواجب نحن عم نستخدم مرة هيك مرة هيك. يكون الشارع قد خيرك عند توجيه الوجوب إليك. ماشي، جيد. هذا تمام الكلام في الموقف الثامن، مش هيك؟ الموقف التاسع في تقسيم الوجوب إلى تعييني وتخييري. أما الوجوب التعييني فهو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، واضح. أكثر الواجبات في الشريعة هي واجبات تعيينية، سواء عبادية أو توصلية. وربما قيل هو الواجب الذي لا يجوز تركه إلى بدل، وكما ترون هذا تعريف باللازم، لأنه تعيين لا يجوز تركه إلى بدل. هذا من توضيح الواضح بما ليس بأوضح منه. واضح، فبداهة تصوره تغني عن التعرض لبيان حقيقته وماهيته، لأنه ليس من الحقائق الحقيقية، فتعريفه سيؤول إلى ما يسمى في كلماتهم بشرح الاسم. جيد. وأما التخيير فقد عرف تعريف المدرسي بأنه الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل، الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل لابد وأن يكون المراد منه الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل شرعا، أي بحسب أخذ الشارع في وجوبه حيثية تقتضي جواز تركه إلى بدل. وإلا فإن كل موارد التخيير العقلي يجوز تركها إلى بدل، كما لا يخفى سواء في الحصص العرضية أو في الحصص الطولية. ولا شك ولا ريب أن موارد التخيير العقلي ليست من الوجوب التخييري في شيء، بل هي من الوجوب التعييني كما هو واضح. فمثل وجوب الصلاة وجوب تعييني كما لا يخفى، وإن صح كما أوضحنا قبل قليل ترك حصة إلى بدل، لكن هذا البدل لم يأخذه الشارع، الشرع طلب الطبيعة والزمان يتسع لأكثر من فرد من أفراد الطبيعة، فحكم العقل من باب انطباق الكل على مصادقه، حينئذ بأن الإتيان بفرد واحد في ضمن الحدين هو امتثال لانطباق الكل الطبيعي على أفراده، هذا مش أخذ شارعي كما لا يخفى. ولذلك بمعزل إسا عن التعريف وإنه بصح ما بصح، هذا مش مهم ولا طائلة تحته قصة جواز الترك إلى بدل. المهم أن يقال أو ينصص على أن المقصود من الجواز الجواز الشرعي مش الجواز العقلي في مقام التطبيق، بمعنى أن الشارع هو الذي أوجبه بالعطف بأو الذي يقتضي جواز الترك إلى البدال والعدل المعطوف عليه بأو، حينئذ يكون شرحا وافيا بحقيقة الوجوب التخيير، لكنه ليس كلاما عن حقيقته، إذ هذا التعريف يؤول إلى إحدى صياغات الوجوب التخيير، فنحن فقط في مقام تقريب المراد من الوجوب التخيير، والبحث كما بات واضحا هو في التخيير الشرعي. جاي بمعنى أن الشارع يكون قد طلب هذه الأعدال. جاي إذا جئنا وتساءلنا عن أي شارع عقلائي حكيم عندما يوجب شيئا وجوبا تخييريا، فهو إنما يوجبه لوجود الملاك فيه وانقداح الشوق والإرادة نحوه، وعن الشوق والإرادة التشريعية، لأن الكلام هنا عن الصدور من الغير لا من نفس المشتاق. وهذا يمكن أن يتصور بدوا بأحد نحوين، إما أن ذا الملاك هو حيثية مشتركة بين العدلين أو الأعدال التي خير المولى بينها، وهذه الحيثية المشتركة هي التي تكمن المصلحة فيها بمعزل عن المشخصات الفردية لكل واحد من الأعدال، بمعنى أن هنالك شيء تكمن فيه المصلحة موجود في إطعام 60 مسكينا، وموجود في كسوتهم، كما أنه موجود في صيام الشهرين المتتابعين، وليكن مستوى من مستويات تربية المكلف الذي تخلف عن واجب معين شرعي مثلا، كما هو صوم في المثال. فحيث إن المصلحة التي يرمي المولى إلى تحقيقها بعد تشخيصها عندما شخص الملاك وتعلق بها الشوق والإرادة، هي هذه المصلحة البسيطة لنقول، حيث هي المشتركة، تتحقق بنفس الدرجة المطلوبة. شو بدي بالدرجة الكمالية؟ الدرجة المطلوبة، الحد الأدنى، في كل واحد من العدلين أو الأعدال، فإن المولى العقلائي يلتجئ حينئذ إلى إيجابها مع العطف بينها بأو. والواجب حقيقة ولبا سوف يكون حينئذ هو هذه الحيثية المشتركة، لكن الحيثية المشتركة حيث إنها لا توجد إلا في ضمن مشخصات فردية، فقد التجأ المولى إلى إيجاب الأفراد مع العطف بأو، وهذا يعني أن الوجوب التخيير لبا وحقيقة هو وجوب بسيط، وأن التخييرية والعطف بأو إنما جاءت من جهتي أن هذه الحيثية البسيطة لا توجد في الخارج إلا ضمن أفراد. وهذا الذي ذكرناه لا يفرق فيه بين كون الجامع حيث هي المشتركة أمرا حقيقيا تكوينيا قائما في الأعدال المتعاطفة بأو، وبين كونه حاصلا يتحصل من كل واحد منها على حدة، حيث لا يكون هنالك جامع ذاتي فيما بينه، كما في المثال صوم وإطعام الستين مسكين. شو الجامع الذاتي بينهم؟ صوم من ماهية وإطعام الستين مسكين من ماهية أخرى، أو الإطعام والكسوة كل واحد من ماهية جيد من حقيقة، لكن الجرعة التربوية إن صح التعبير التي يريد تحصيلها المولى، الحد الأدنى المطلوب يتحصل بكل واحد من هذه الثلاث. يمكن أن يكون الوجوب التخييري في تحليله وحقيقته كذلك، وهذا قد يعد بنحو من الأنحاء فرضية ترجع الوجوب التخيير الشرعي في لبه وحقيقته إلى وجوب تعيين ذو أفراد في لبها، مش في حسب الخطاب القانوني، إلى وجوب تعييني متعلق بما له أكثر من فرد، فهذه تشبه إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقل. وهذه يا أخواني هي مجرد فرضية ثبوتية، يكفيها إمكانها. نحن بالفعل لسنا بصدد الحكم على الواجبات التخييرية وأن كل واجب تخييره هو من هذا القبيل، لا، نطرحها مجرد فرضية ممكنة ثبوتا. جيد، فركن الفرضية شيء واحد، وإن انشعبت في أواخر كلامي إلى شعبتين يا أخوان، مرة بيكون في جامع ذاتي مرة ما بيكون في جامع ذاتي بين الأفعال المتعاطفة بها. جيد، يعني لما بيجي المولى بيقول لك أكرم إما زيدا وإما عمرا وإما بكرا، وثلاثتهم مسلم مؤمن فقير، ها؟ في عنوان جامع حقيقي بين الثلاثة. وبما أنك لا تستطيع أن تكرم الكل مثلا أو لأي سبب من الأسباب، أوجب عليك أن تكرم واحد منهم، فيوجد جامع هنا بينهم. بينما الأعدال في مثل أعطق وصوم وأطعم أو أكسو، شو الجامع الذاتي بينه؟ ما في جامع المتعلق. جيد، هذه فرضية ممكن يكون الوجوب التخييري من هذا القبيل، وممكن دائما يكون من هذا القبيل، كما أنه يمكن أن يعود الوجوب التخييري يا إخوان إلى تزاحم ملاكي. كيف يعني؟ كل واحد من العدلين أو الأعدال يوجد مصلحة في الإتيان به ويوجد غرض. لكن الإتيان بأحد العدلين أو الأعدال يمنع من تحصيل المصلحة في العدل الآخر. إما لأنه على مستوى الاقتضاء لا يمكن تحصيلها بعد تحصيل الكامنة في الفرد الأول، وإما لأن إمكان التحصيل وإن كان قائما لكن مصلحة التسهيل على المكلف من قبل المولى تمنع المولى من الأمر التعيين بهما إذا خصلتين، بها إذا أكثر من خصلتين معا. هذا المانع، مش كلام على مستوى المانع مش المقتضي. وحينئذ يكون هذا داعيا للمولى الحكيم لكي يأمر إما بهذا الذي فيه مصلحة كامنة بعينه، وإما بهذا الذي فيه مصلحته الكامنة فيه. فالتمانع اقتضاء أو لأجل مانع عن تحصيل المقتضى فيهما معا، ولو كان مصلحة التسهيل على المكلف وعدم إيقاعه فيه الحرج، يكفي هذا لجعل المولى يعطف بأو. وعلى هذا الأساس يتضح أنه على هذا التقدير وهذه الفرضية لا يوجد جامع حتى ثبوتا وحقيقة. نعم إسا بتصيغ جامع انتزاعي، مو مهم الجوامع الانتزاعي ما لقي عنوان أحدهما مثل الواجب أو عنوان أحدها. هذه الفرضية أيضا فرضية معقولة، وكما يمكن أن يكون الوجوب من قبيل الأول يمكن أن يكون من قبيل الثاني، وكما رأيتم كل فرضية انشعبت إلى شعبتين يا أخوان. وعلى هذا الأساس فما دامت الفرضية ثبوتا ممكن، بل ربما يقال واقعة أصلا في الحياة الأقلائية. فحينئذ يطرح سؤال أننا كيف نستطيع أن نصوغ حقيقة الوجوب التخييري بناء على هاتين الفرضيتين المعقولتين ثبوتا بحيث لا يلزم منه إشكال. وأساسا هل يمكن أن نصوغ على أساس الفرضية الأولى والفرضية الثانية صياغة واحدة للوجوب التخييري، أم أنه على تقدير الفرضية الأولى صياغة وعلى تقدير الفرضية الثانية صياغة أخرى؟ تأتي في الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.